باقي الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل كلامنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن القيم الأخلاقية في فتح مكة، وهذا هو اللقاء الخامس. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند ما رواه ابن إسحاق في عن النبي بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف عند باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وثم قال لقريش ماذا ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وفي رواية شهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن ذكرنا في الأسبوع السابق عندما كنا نختم الحلقة أن هذه الرواية على شهرتها، فإن ابن إسحاق رواها بسند فيه مجاهيل، يعني ليس الصحيحة رغم شهرتها. ونحن قلنا إن شهرة الحديث ليست علامة على صحة الحديث أو على ضعفه، إنما صحة الحديث وضعف الحديث حسب قواعد المحدثين، فليست الشهرة مقياسا وليس عدمها مقياسا أيضا. فكم من أحاديث مشتهرة ولم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مثال لها، فهذا مشتهر جدا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يبقى هذا لم يصح سنده عن ابن إسحاق وإنما رواه بسند فيه مجاهيل. وقلنا أن الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين قال إنه ضعيف، وأيضا السبكي تاج الدين في طبقات الشافعية قال إنه من الأحاديث التي لم يقف لها على سند متصل، والشيخ الألباني أيضا قال في السلسلة أنه ليس له سند متصل على الرغم من شهرته. وفي الصحيح كفاية، بمعنى أنك لا تروي حديثا ضعيفا ولا تنقل حديثا ضعيفا، إنما عليك أن تتحرى أولا عن صحته، ودائما تجد في الصحيح الكفاية وتجد في الصحيح البديل. فنحن عندنا ما صح في هذه المسألة، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش ولم يعاقب قريشا. فعندنا حديث أبي هريرة، هو يعني طويل ونأخذ منه يعني شواهد. عندنا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، سبق أن ذكرنا هذا الحديث أو مقاطع من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمانة لقريش، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. فهذا حديث صحيح عند مسلم. وأيضا ما ورد في مسند أحمد أيضا بسند أيضا صحيح، أن رجلا نادى في يوم الفتح: لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بالطبع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أمن الأبيض والأسود إلا فلانا وفلانا، وسمى أقواما استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق في حلقة سابقة أن ذكرنا أسماء هؤلاء الرجال الأربعة، وتكلمنا عن قصة كل واحد من هؤلاء الذين استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام من إعطائهم الأمان، وأيضا استثنى امرأتين. فنادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمن الأبيض والأسود، ونزل قوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصبر ولا نعاقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الفضل. فالله سبحانه وتعالى في الآيات بيّنت العدل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو العدل، أن تقابل السيئة بسيئة، الإساءة بإساءة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، هذا هو الفضل. فالله سبحانه وتعالى في الآيات بيّن العدل لمن أراد أن يقابل العقاب بعقاب أو الإساءة بإساءة، ثم بيّن الفضل وحس على الفضل، ويعني بيّن أن الفضل أفضل، أن الفضل أفضل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، خير عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار مقام الفضل وقال: نصبر ولا نعاقب. مقام العدل ومقام الفضل، لأن الناس مختلفون ولا يزالون مختلفين. فمن الناس من لا يستطيع أن يترقى إلى مقام الفضل، بل يقابل الإساءة بمثلها، وهذا لا تسريب عليه أي لا لوم عليه، لأنه قابل ما الإساءة بمثلها، والبادي أظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهم ألا يتجاوز ما اعتدي به عليه، كما في الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلية ما عوقبتم به. لأن البعض منا يعني يقول: أنا أنتصر لنفسي، ثم يزيد على الإساءة التي أسيئت إليه، فلا شك أن ذلك آثما ومرتكبا للإثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصبر ولا نعاقب. إذن عندنا في الصحيح الكفاية، والصحيح يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش دون حاجة إلى هذه الرواية التي لم يتصل إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال ذكرها أيضا بسند مرسل، والسند متصل لكنه مرسل، والمرسل كما هو معلوم من أقسام الضعيف. حاولت قريش أن تقاوم الجيش النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن قريشا وبشت أوباشا لها وأعوانا أو يعني ممن حولها، وبشت أوباشا يعني جمعت من القبائل المجاورة لها وأعوانا لها، قدمت هؤلاء للقاء جيش المسلمين. وقالوا أن قريشا قال لو كان لهم شيء، أي لو كان لهم أي نصر، فنحن معهم فيه، وإن كانت الأخرى أي انتصر جيش المسلمين، وهم يعلمون أن الجيش المسلمين سينتصر لكثرة عدد المسلمين، فهم بالمقاييس المادية بالطبع يعلمون ذلك، لكن هم حاولوا فجمعوا بعض القبائل وبعض المعاونين لهم فقدموهم في الصفوف الأولى، إن استطاعوا أن يحرزوا شيئا فهم من قريش، من أتباع قريش، وإن لم يستطيعوا وهذا كان هو المتوقع فنقدم ما طلب منا، أي يقدمون للنبي عليه الصلاة والسلام ما يطلب منهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هؤلاء الأوباش، قلنا الأوباش أي القبائل المتاخمة لقريش وليست من قريش، أشار إلى هؤلاء الأوباش قال بيده، أي أشار إليهم وقال إن قريشا قد وبشت أوباشا لها وجمعت أعوانا، ثم أمر الصحابة أنه من قاتلهم يقاتلوا. وبالفعل ذكر ابن إسحاق، والسند أيضا مرسل وكما قلنا المرسل من أقسام الضعيف، أن عدد قتل المسلمين في مواجهة خالد، لأن خالد كما ذكرنا دخل من أسفل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلى مكة كما ذكرنا في اللقاء السابق، فقال إن عدد قتل المسلمين كان 3، بخاري عليه رحمة الله ذكر 2، وقال إن عدد قتل المشركين كان 12 قتيلا. موسى بن عقبة عليه رحمة الله في مغازي، ومغازي موسى بن عقبة زكاها غير واحد من السلف كالإمام أحمد وغيره، وقال إنها من أصح المغازي على أنها ليست بالكبير. موسى بن عقبة ذكر أيضا لكن أيضا بسند مرسل أن عدد قتل المشركين وصل إلى 24 قتيلا. لعل رواية موسى ابن عقبة عليه رحمة الله يؤيدها أن أبا سفيان رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل هؤلاء النفر وقال يا رسول الله لقد أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم، وفي رواية لقد أبيدت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. خضراء أي جموع قريش، فكان ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جدد مقالته أنه من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واضحة ومحددة أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم، واشترط النبي عليه الصلاة والسلام لما لإعطاء الأمان أنه يدخل بيته ويغلق بابه، يدخل دار أبي سفيان أو يكون حول الكعبة حول بيت الله الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا أمر بذلك وأعطى الأمانة، أعطى الأمانة لقريش. النبي عليه الصلاة والسلام أين نزل صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل مكة، ونحن رأينا ذلك في الأسبوع السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول قبل أن نرى أين أقام النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول لفتح مكة أعطى خزاعة الحق في أن تسأر لسأرها من بني بكر. لو نتذكر أن سبب فتح مكة وانتهاء نقض المعاهدة هو اعتداء قبائل بني بكر على قبائل خزاعة، وقد عاون قبائل بني بكر قريش، فهذا كان هو السبب كما بينا في فتح مكة قدره الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خزاعة أنها تسأر لسأرها حتى عصر اليوم الأول من يوم الفتح، وبالفعل فإن خزاعة سأرت لقتلاها من بني بكر حتى جاء العصر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع السيف. أبو شريح الخزاعي يروي رواية يعني أطول مما ذكرت، يعني مسألة إعطاء الخزاعة أن تسأر لنفسها حتى العصر. فإن أبا شريح الخزاعي، والحديث في مسلم وفي البخاري بنحوه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خزاعة أن تسأر لنفسها في اليوم الأول من فتح مكة، ثم أمر بوضع السيف. قلنا في الرواية الأخرى العصر أمر بوضع السيف، لكن رهطا من خزاعة بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع السيف، فإن هذا الرهط لقي رجلا كان أتى بجناية في الجاهلية ولم يكن قد أسلم بعد، فهذا الرهط وجد هذا الرجل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرهط سارع قبل أن يصل هذا الرجل من هزيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن إسلامه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي يأمر صلى الله عليه وسلم وقتها بعدم قتله لأنه أسلم وصار أخا له. فسارع هؤلاء يريدون الصأر منه لأنه يعني قتل منهم أحدا في الجاهلية، فوصلوا إليه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، يقول شريح أبو شريح لم أراه غضب مثله من قبل. فقلنا نستشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وذهبنا إلى علي رضي الله عنه من أجل أن يستشفعوا بهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي اشتد غضبه على من فعل ذلك، لأن النبي أمر بوضع السيف صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى قام فخطب الناس وكلم الناس وأثنى بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وقال أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنه أحلها لي ساعة من النهار بالأمس، ساعة فقط من النهار بالأمس، يعني ليست ساعة 60 دقيقة إنما جزءا من النهار، وإنها عادت إلى حرمتها، يعني بعد الساعة دي عادت إلى حرمتها التي كانت عليها أول مرة كما حرمها الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مكة بلد حرام، لا يجوز أن يعتدى على أحد فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن أعتى الناس عند الله سبحانه وتعالى، أكثر الناس ظلما عند الله سبحانه وتعالى، ثلاثة: رجل قتل فيها، أي في الحرم، أو قتل في الحرم، يعني من أشد الناس جرما عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة: رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، رجل قتل غير قاتله، ورجل طالب بزحل في الجاهلية. زحل يعني صقر، يعني طالب بسأر كان له في الجاهلية كما فعل هؤلاء الرهط من خزاع. ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الدية لهذا الرجل الذي قتلته خزاع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، فإن أسامة بن زيد، حديث في الصحيحين، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتقيم في منزلك يا رسول الله؟ ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى بيته ويقيم فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل، عقيل بن أبي طالب، من رباع أو دور؟ فعقيل كان كافرا وورث مال والده أبي طالب، وكذلك طالب ورث منه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا توارث بين المسلم والكافر، لا توارث بينهما، فعقيل ورث كل ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان لأبيه أبي طالب، ورثه عقيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني لم يترك لنا شيئا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تضرب له خيمة، فضربت له خيمة صلى الله عليه وسلم. أين ضربت هذه الخيمة؟ ضربت في الحجون. سبحان الله، الحجون دي كانت قريش جلست في هذا المكان وتعاهدت وتعاقدت فيما بينها على حصار النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في شعب أبي طالب، واستمر هذا الحصار لمدة 3 سنوات في نفس المكان. جلست قريش تغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرجع عن دعوته، ومن أجل أن يتخلى عنه أهله ويتخلى عنه من آمن به. في ذات المكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة فاتحا ويأمر بضرب الخيمة القباء في ذات المكان الذي كان كما استمعنا. سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا أحد يظل على ما هو عليه، حتى الأماكن تتغير وتتبدل سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ضربت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخيمة. النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم هانئ رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، أن أم هانئ تقول أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخيمة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، كان يغتسل في الخيمة وراء ستار كثيف، وأيضا احتياطا فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تقف على باب الخيمة حتى لا يدخل أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفاجئه وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في الخيمة وراء ستار كثيف، وابنته فاطمة تقف على باب الخيمة حتى لا يدخل أحد، لكن الصوت خيمة الصوت يصل. فلما جاءت أم هاني ألقت السلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه؟ فقالت أم هاني بنت أبي طالب، بنت ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال مرحبا يا أم هاني، مرحبا يا أم هاني. وانتظرت انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اغتساله، ثم صلى 8 ركعات. في رواية ذكرت أنها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وفي رواية ذكرت أنها كان يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام زعم ابن أمي علي أخوها يعني علي بن أبي طالب أنه سيقتل فلانا، فلان ابن هبيرة قالت سيقتل فلانا وإني قد أجرته يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني الجوار ده يعني أعطته الأمان، أعطت الأمان وهي في رواية أعطت الأمان لرجلين من أقاربها، من أقاربها. هل جاء بما يستحق القتل؟ ربما. هل ظل على كفرهما في أول الأمر؟ ربما، لكنها أعطت الأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمضى أمان أم هاني. والفقهاء أخذوا من ذلك أن جوار المرأة ماض كجوار الرجل، كجوار الرجل تماما، أن أعطت الأمان لهذين الرجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمضى هذا الأمان وقال أجرنا من أجرت يا أمها. على الهامش كده فائدة سريعة، يعني مسألة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم هاني أنه صلى 8 ركعات، ثمان ركعات. هذه الصلاة صلاة الضحى، صلاة الضحى ما ورد من أنها صلاة الفتح لم يصح فيما أعلم، وما ورد من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة أنه صلى 8 ركعات متصلات. إن صح ذلك فهذا من اجتهاد خالد رضي الله عنه، وقد اجتهد في أمرين. الأمر الأول أنه صلى 8 ركعات وسميت بصلاة الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. الثانية أنه صلى 8 ركعات متصلات، وهذا فيما أعلم لا يجوز، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي تسلم من كل ركعتين. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي تسلم من كل ركعتين. وهي وصفت أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من كل ركعتين في هذه الركعات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. سريعا كده على الهامش، صلاة الضحى متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقتها؟ يبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. يعني تنظر إلى شروق الشمس، إن كنت لا ترى شروق الشمس بعينيك الآن لارتفاع المباني، فانظر إلى وقت الشروق في النتيجة، وبعد هذا الوقت من 10 دقائق إلى 20 دقيقة صلي فصلاة الضحى إلى ما قبل أذان الظهر أيضا بذات الوقت من 10 دقائق إلى عشرين دقيقة. يبقى هذا هو وقت صلاة الضحى. فضل صلاة الضحى، وردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى. أحاديث كثيرة في الحقيقة بيّنت فضل صلاة الضحى، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولغيره من الصحابة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولغيره من الصحابة، على ما أتذكر لأبي ذر أيضا على ما أتذكر. أوصاني خليلي بالثلاث، هذه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، اللي هي أي ثلاثة أيام، لكن الأفضل أن تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن ذلك ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بالأيام القمرية، الأيام القمرية. وركعتين، أن أركع ركعتين من الضحى، اللي هي صلاة الضحى التي نحن نتكلم عنها ونشير إليها سريعا، وأن أوتر قبل أن أنام، أن صلي صلاة الوتر قبل أن أنام، ذلك لمن كان ينام ويستيقظ على صلاة الفجر. أما من كان يستيقظ قبل الفجر فلا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل. يبقى هذه كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام. واستمع لهذا الحديث لترى فضل صلاة الضحى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. إيه السلامة دي؟ اللي هي المفاصل، المفصل، العظام، رؤوس العظام، مفاصل، تسمى سلامة. يصبح على، أي في الصباح، على كل سلامة لأحدكم صدقة. وورد أن الإنسان به 360 سلامة، يعني أنت فيك 360 مفصل عظم كده وعظمة يتكون عليها الجسد. وهذا سبحان الله يعني من علمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن يعني أنا أتذكر أني قرأت أن الأطباء كانوا اكتشفوا أن الإنسان به 350 المفصل، يتركب جسمه على 350، ثم وصلوا إلى العشرة الأخيرة يعني من عهد ليس ببعيد، ليصل حد عدد، يصل عدد إلى 300 ليصل العدد إلى 360 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يبقى أنت عليك كل يوم الصبح أن تتصدق 360 صدقة. طب كيف تتصدق؟ بين لك النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإدناؤك ما في دلوك لدلو أخيك صدقة، معاونة أخيك على ما يحمل صدقة، إلى يعني إيه آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يعني إيه تأتي بهذه الصدقات كأنك مدين بها كل يوم في الصباح. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب أنت كل يوم الصبح يبقى عليك 360 صدقة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من باب بقى شوف التيسير وفضل صلاة الضحى، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أو تركعهما من الضحى. يبقى يجزئ عن هذه الصدقات اللي هم 360 صدق، يبقى تقول يعني أنا مش هعمل صدقات، لا، صدقاتك هذه في ميزان حسناتك، إنما أنت المدين كما في الحديث، فهذا الدين يرفع بماذا؟ بركعتين. ويجزئ من ذلك ركعتان ايه بالضحى، كما او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فضل صلاه الضحى فضل كبير وفضل واسع، وفضل واسع. طب العلماء ايضا من باب ايضا الاشاره والفائده اختلفوا في حكم صلاه الضحى. الجمهور على انها مستحبه ويستحب المواظبه عليها، يستحب المواظبه عليها. وورد عن الحنابلة أنها تصلى أحيانا وتترك أحيانا، تصلى أحيانا وتترك أحيانا، ولهم قول آخر يعني موافق لقول الجمهور، لكن المشتهر عن الحنابلة أنها تصلى أحيانا وتترك أحيانا. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم قال لا تصلى إلا إن كانت لسبب، إن كانت لسبب، كمن لم يصلي قيام الليل فهو يصلي الضحى، أو من لم يكن يصلي الليل أصلا قيام الليل معتادا فإنه يصلي صلاة الضحى. والراجح والله أعلم ما عليه الجمهور والأدلة، لو جمعنا الأدلة كان هذا يحتاج إلى حلقة، هذا يحتاج إلى حلقة. وسبق أني كتبت في مقالة في مجلة التوحيد عن صلاة الضحى وعن الراجح فيها بالتفصيل، وجمعت بين الأدلة وصلت إلى الراجح أن ما عليه الجمهور أن يستحب المواظبة عليها جمعا بين الأدلة التي يعني نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها كما تقول أم المؤمنين عائشة وغيرها، وبين الأدلة التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. إذن يستحب صلاة الضحى، علمنا وقتها. بقي من تمام الفائدة عدد ركعات صلاة الضحى. عدد ركعات صلاة الضحى الأقل، أقل عدد ركعات ركعتان، وهذا لا خلاف فيه كما سمعنا من حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وأن أركع ركعتين من الضحى. يبقى لا خلاف بين العلماء أن أقل صلاة للضحى ركعتان، إنما الخلاف في يعني أكثرها، أكثر صلاة الضحى. فمن العلماء من قال ثماني ركعات، واستدل على ذلك من حديث أم هاني الذي نحن نتكلم عنه في فتح مكة، قال اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثماني ركعات. من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من العلماء يعني بعض أهل العلم قال بل إن أكثر عدد لصلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة. والحديث الذي اعتمد عليه من قال ذلك حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى اثنتا عشرة ركعة من الضحى بنى الله له قصرا في الجنة، هذا الحديث لم يصح. يبقى خرجنا الاثناشر. بقي معنا الثمانين، وعندنا الأربعة. أم المؤمنين عائشة في حديث لما سئلت هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى، قالت كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله. قالوا إذن لا حد لأكثر صلاة الضحى، ومنهم من قيد العدد بالثماني ركعات التي في حديث أم هاني. وبعضهم قال إن كان نكتفي على أربعة ذلك أفضل مع عدم الإنكار على ثمانية، النبي عليه الصلاة صلى ثمانية، لكن قالوا كان الغالب أربع ركعات. واعتمدوا في ذلك على حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرته لما سئلت عن كان النبي يصلي صلاة الضحى، قالت كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. وحديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إلهي قدس يعني يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى عبدي اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، وهذا حديث أيضا يبين لنا فضل صلاة الضحى، اركع لي أربع ركعات أول النهار في وقت الضحى أكفك آخره. يبقى دي كان على الهامش كده من باب يعني حديث من باب الفائدة والهامش لحديث أم هاني، لأن البعض يوجه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى الأدلة النافية فقط على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الضحى، ويقول هذه تسمى بصلاة الفتح. وأنا ذكرت لك أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيء في ذلك، فيما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفتح، ووجهنا ما صلاه خالد ابن الوليد عندما فتح الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وجد حول مكة كما في حديث ابن مسعود حديث جابر وجد 360 صنما. شوف بقى 360 صنم ده إذا قريبا من أيام السنة، 360 صنم حول الكعبة وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإنسان يتعجب، أي سوء خلق هذا لأقوام الله سبحانه وتعالى يعني أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل برفع القواعد لبيته الحرام وهو بيت الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يجعلون 360 صنما، يجعلون هؤلاء وصائد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أي عقل هذا؟ سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحطيم الأصنام، حديث مسعود في الصحيحين، أمر بتحطيم الأصنام، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيم هذه الأصنام، وكبت هذه الأصنام على وجوهها إيذانا بتطهير بيت الله سبحانه وتعالى كسابق عهده يوم أن رفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه السلام القواعد لبيت الله الحرام. عاد البيت إلى سابق عهده كما أمر الله سبحانه وتعالى، منارة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام شارك في تحطيم هذه الأصنام وفي تكسير هذه الأصنام، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يا لها من لحظة ويا لها من يعني سعادة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة ولكل من شاهد من المسلمين هذه الواقعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتحطيم الأصنام ويشارك عليه الصلاة والسلام في تحطيم الأصنام بنفسه وبيده الشريفة بقوسه صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل مهما علا ومهما انتفش ومهما تمدد فإنه إلى زوال، لأن سنة الله سبحانه وتعالى هكذا، ولا تتخلف سنة الله سبحانه وتعالى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة بعد أن خرج منها، وكما بينا في اللقاء السابق، بعد أن خرج منها بعد 8 سنوات يعود إليها فاتحا يأمر بتحطيم الأصنام، فتحطم الأصنام، تحطم كل هذه الأوثان التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الكعبة صورا مصورة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يستقسم بالأزلام، أزلام التي نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستقسام بها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إيه الأزلام دي؟ عصايا كده زي السهم، زي السهم، فكانوا يستقسمون بها، يعني يلقونها هكذا، في بعضهم قال 10، بعضهم قال 3، افعل ولا تفعل، مكتوب عليها افعل ولا تفعل، ثم ينظرون إلى ما خرج به يعني هذا السهم، هي الأزلام دي، فما خرج به يفعلونه. فهذه الأزلام نوع من القمار، وقد نهى الإسلام ونهى الله سبحانه وتعالى عن الاستقسام بالأزلام اللي هي الأمار ده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صوره الكفار على أنه يستقسم بالأزلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتلهم الله ما كان يستقسم بها، أي ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستقسم بالأزلام. وفي بعض الروايات أنه أيضا صوروا صورة لمريم أيضا عليها السلام، وهي أيضا على جدران الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الكعبة الآن طهرت من الأصنام والأوثان، طهرت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء النبي عليه الصلاة والسلام سيصلي الآن في الكعبة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، ومردفا خلفه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، ومعه بلال، ومعه عثمان ابن طلحة اللي هو أحد الحجبة، معه مفتاح الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، فتح عثمان فدخل الكعبة وبقي بها نهارا طويلا، أي مكث داخل الكعبة وقتا طويلا صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى من صلاته وخرج، فإن الناس تدافعوا، الصحابة تدافعوا لينظروا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأين صلى. وكان أول من وصل إلى الكعبة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسأل بلالا أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، المكان، وصلى بين ساريتين النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال ونسيت أن أسأله كم سجدة صلى، يعني كم ركعة صلى، لكنه كان مهتما أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان من الصحابة الشديد الاقتفاء لآثار النبي عليه الصلاة والسلام ولأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كانت الأفعال على سبيل يعني على سبيل العادات، يعني ليست من العبادات. كان عبد الله بن عمر يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى في فعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا وليس من العبادات أو حتى من العادات، كان يفعله عبد الله بن عمر بحبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قانون المحبة، بقانون وقواعد المحبة، فإن من أحب أحدا يحب أن يفعل كل ما يفعله من يحبه، فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر صارع ووصل هو الأول، وسأل بلالا رضي الله عنه أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره فصلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان جواز الصلاة في الكعبة. ورد نعم من باب تمام الفائدة أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في الكعبة، حديث صحيح، حديث صحيح، لكن العلماء قدموا رواية بلال رضي الله عنه لأنه أثبت، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم عند أهل العلم في حالة عدم استطاعة الجمع، وقالوا أن ابن عباس لم يشهد حتى ما رواه عن الفضل، اعتبار أن الفضل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، في الرواية دي لم يكن معه، لكن في رواية أخرى، لكن قالوا شغل الفضل ربما بالدعاء أو بغيره فلم يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لكن بلالا رأى ووصف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أثبت ومعه زيادة علم، والعلماء على الأخذ برواية بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام إذن صلى في بيت الله الحرام، وكما قلنا جاءت قريش واحد رجال ونساء وأطفال يعاهدون النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبايع هؤلاء جميعا على الإسلام، فجاء الرجال وجاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي رأينا في الحلقة السابقة كيف كانت تحرض على قتل زوجها، سبحان الله تغير الحال، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فبالأمس كانت تحرض على زوجها واليوم ستبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بالنسبة لبخل زوجها، سنراها بإذن الله رب العالمين. إلى هنا ويكون وقت الحلقة قد انتهى، وإن شاء الله نستكمل القيم الأخلاقية في فتح مكة في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.